أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى شرح ابن عقيل الجزء الثاني. الحمد لله نتائج الامتحانات كانت نتائج جيدة، معدل الفصل كان في حدود 85%، هذا مرتفع، اعتبر معدل مرتفع. الامتحان الأول يمكن كان أكثر من هذا، هذا كله معناته قاعد تبذلون جهدكم وجهودكم تنتج. هذا كله بالنسبة لنظام هذا الفصل، ما نأخذه خلال الأسبوع، في الأسبوع الثاني يكون في امتحان. كل ما نأخذه راح يصير يوم السبت امتحان النحو، يوم الأحد امتحان الأصول، ويوم الاثنين امتحان البلاغة. في كل اللي نأخذه خلال الأسبوع، في الأسبوع الثاني يكون في امتحان حتى تراجعون أول بأول. موافقين؟ تبقوا اعتراض؟ لا، بعد هاي امتحانات قصيرة، بعد ما يصير ما ترجع فيه. تبون ما ترجع فيه لازم أعطيكم امتحان طويل، يصير امتحان قصير حتى يكون تراجعون أول بأول، وامتحان ذاك بعد تكون
مراجعة أفضل شيء نعمل.
لما تيجي الامتحان بعد راح تراجع بسهولة، بعد يعني كنت درست المادة سابقا من أجل الامتحان. طبعا نتائج الامتحانات القصيرة قاعد تدخل الامتحان النهائي وتساعد الدرجات، اللي الأشخاص اللي ما كانوا يبين درجات شوية صعدتهم بعض الدرجات عليها.
أربعة
يعني خلي اسهل لكم انتم حتى تراجعون، يكون عندكم اخر يوم المراجع. مو شغلي هذا، انا شنو شو انا شغلي مادتي تمشي، المواد الثانيه بعد انتم كيفكم مع الاساتذه. المواد نفس ذلك، المواد لازم تراجعهم، انت مجبور تراجعهم اول باول، يعني بالعكس انا قاعد اساعدك انك تراجع اول باول. بعد مو مشكلة من المواد الثانية، يعني أبي أشجعك تدرس هذه المواد. أنت بعد شوف الطريقة اللي تراجع فيها المواد الثانية. إذا أنا ما أعطيتك امتحانات أنت ما راجعت، راح تراكم المادة إلى يوم الامتحان، ليلة الامتحان ما تقدر تسوي شيء بعد. فالمراجع لازم مراجعة يومية لكل المواد اللي تأخذها. فأنت شوف المواد الثانية شلون طريقتك بعد في مراجعة المادة، في دراسة المادة. تبون نفرقهم وفرقهم ما عندي مشكلة، بس أنا خليهم أول 3 أيام تفتك منهم حتى تتفرغ للمواد الثانية في اليومين الآخرين. شنو تقترح؟ شنو اقتراحك؟ عندك اقتراح ثاني بديل غير الامتحانات؟ إن ما أعطي امتحان؟ ما أعطي؟ أكثر شفت بعض. شنو رأيك؟ أفضل لو مو أفضل؟ لا بعد امتحان الأخير لابد يكون موجود، يعني عندك امتحانين بالسنة مع هذا. مو الامتحانات القصيرة بعض الطلبة قاعد يتغيبون، وأنا ما قاعد أعيد الامتحان القصير لأنه ما أقدر بعد كل مرة 5-6 طلبة يحتاجوا إعادة امتحان. فامتحان القصير اللي يروح عليه يروح عليه، يعني أنتوا عليكم من الامتحان الرئيسي لأن خليت عليه 4 درجات وثمانية وثمانية، 4 درجات للامتحانات القصيرة عندك 8 و8 حتى يكون عامل مساعد لكم في رفع الدرجات. على كل حال إذا أكو بديل غير أنه أعطي امتحان، خلي يذكروني بديل أن أضمن الطالب يدرس المادة، وهذا نوع من المساعدة كعامل مساعد في مراجعة المادة. عليها والباب مفتوح للاقتراحات. حروف الجر نقول هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على وذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. هذه الحروف 20 كلها مختصة بالأسماء، فإذا حروف الجر لا تدخل على الأفعال، وهي تعمل فيها الجر وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء، وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر. فأما كي فتكون حرف جر في موضعين، وذاكر في الهامش موضع ثالث من مواضع كي. الموضع الثالث يقول: ولكي الجار موضع ثالث تقع فيه، وهو أن يكون مدخولها ما المصدرية، كما في قول الشاعر: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. فيصير كيما ما المصدرية مع الفعل تؤول إلى مصدر، وكي بمعنى اللام فيصير للضر والنفع. فيصير كي بمعنى لام حرف الجر، ما المصدرية مع الفعل تحول إلى مصدر، فصير كي ما يضر يعني للضر للنفع. بعد ما يحتاج يقول شنو ما المصدرية مع الفعل يؤول إلى مصدر، بعد هذا ما أخذينا عدة مرات، وإذا مو واضح قولوا لي مو واضح حتى أنا أشرح.
لأنه يقول كي ما
زاد ضري، مرة ثانية حرف لا، يعني كي حولها إلى لام، نفس الكي هذه تحول إلى لام، أي يعني يساوي اللام بمعنى اللام. فأما كيف تكون حرف جر في موضعين، أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية، نحو كيما يعني لما، كيما يعني لما، تسأل عن العلة أي لما. فما استفهامية مجرورة بكي يعني كيما، وحذفت ألفها لدخول حرف هذا الآن التبرير التعليل التبرير ليش هذا الاختصار، لو تقبل هذا التبرير تأتي بتبرير آخر. وحذفت ألفها هذه الماء حذفناها لدخول حرف الجر عليها، وجيء بالهاء للسكت، لما صار كيما كيمة من أجل السكت للسكوت. فإذا عندك ما استفهامية، فإذا ما استفهامية ما راح يصير حرف أو اسم ما الاستفهامية، اسم لأن الحروف الجر تدخل على الأسماء، فما الاستفهامية مفروض تكون اسم، وإذا كان اسم معناته له موقع إعرابي المفروض. فكيما يعني لما لأي شيء، واضح هذا. الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا، في كي أخذنا إما تقدر لام حرف الجر قبل كي تصير كي ناصبة، أو تخلي كي حرف جر وتضمر أن بعد كي، طريقتين في كي إذا تذكرون في أدوات النصب. فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي، جئت كي أن أكرمك أو أكرم زيدا، وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي، والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد. فإذا في كي فأحصر عندي طريقتين، جئت لكي أكرم زيدا هذه اللام حرف جر، وكي أداة نصب. الطريق الأول، الطريق الثاني جئت كي أكرم زيدا، راح يصير عندي هنا كي أن مضمرة، وهذه راح تصير حرف جر.
فإذا عندي أن مع أكرم راح يصير إكرام مصدر مؤول، فجئت اللام بمعنى الكي بمعنى اللام فراح يصير لي إكرام.
فالمصدر المؤول من أن والفعل تؤول إلى مصدر كي حرف جر بمعنى اللام، فيصير جئت لإكرام زيد. فالمصدر المؤول في محل جر بالكي هي بمعنى اللام، هذا واضح ولا يحتاج إعادة؟ يحتاج أكتب ولا أعتمد على العام الماضي؟ وين؟ لا، في الأول هي عندك لام وعندك كي، مع هذا راح يؤول إلى مصدر يصير جئت لإكرام، راح يصير معنى الجملتين نفس المعنى، نفس المعنى راح يصير، لكن الطريقة تختلف.
الحالة الأولى كي
ناصبة،
في الحالة
الثانية أن هو ما ناصب. نعم، لأن إذا دخلت يعني حرف جر على اللام، اللام فما تقدر تقول بعد كي أرفع حرف جر يدخل حرف جر على حرف جر. فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي، وبالهامش ذاكر الطريقين، وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي، والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد. إذا طلبنا إعراب مثل هذه الجملة فعندك طريقتين في الإعراب، حط عليه سؤال يعني نعطيكم الأسئلة حتى الامتحان امتحان القصير، الامتحان هم بأيديكم. وأما تقدر اللام في الأولى، تقدر اللام في الثانية، تقدر أن. إذا عندك هنا لام مقدرة حرف جر مقدر، وهنا عندك أن مقدر. في الأولى حرف جر مقدر، في
الأول
هو حرف الجر. حالة واحدة بالهامش ذاكر الحالة الثانية. نعم، وأخذنا احنا في النواصب فهني ما كرر، لأنه هو كلام الآن عن حروف الجر، فأتى بأن اللام حرف جر وكي حرف جر، فمثال على حرف الجر. بالنواصب ذكر الاحتمالين أو القسمين، هناك إياب الاحتمالين لأنه كان يتكلم عن أدوات النصب، فكي هي أداة نصب أو أن نقدر أداة نصب بعد كي. انتقل. لا نسأل، لام حرف جر كي أداة نصب، اللام حرف جر وكي أداة نصب. وأما لعل فالجر بها لغة عقيل. نعم، في سؤال؟ في سؤال قبل أن انتقل؟ في الأول راح نقدر اللام وكي حرف نصب أداة نصب، في الثاني راح نقدر أن مضمرة كي تكون حرف جر وأن تكون أداة نصب مضمرة. في سؤال؟ والباب مفتوح للسؤال. وأما لعل فالجر بها لغة عقيل، ومنه قوله لعل أبي المغوار منك قريب. وين بعد احنا ايه خاصة صار من هذا، بعد حرف الجر يكون الجار والمجرور متعلقان بجهت، بعد هذا فارغين، بديهية من بديهيات النحو صار عندنا، زين، فما يحتاج أشير لك المرة، بديهة بعد هذا. لعل أبي المغوار منك قريب، شنو إعراب أبي؟
مبتدأ،
يعني أبو المغوار منك قريب، فتدخل عليها حرف جر زائد أو يكون شبيه بالزائد، وراح يبين بعد شوي الفرق بين الزائد والشبيه بالزائد. حروف الجر إما حرف جر أصلي، حرف جر زائد، حرف جر شبيه بالزائد. لكننا نمشي العام الماضي نقول حرف جر زائد، الحين راح نفصل بينهم، نبين الفرق بين الأنواع الثلاثة أو الفرق بين الزائد والشبيه بالزائد، بعد قليل يأتي بالهامش ذاكرها هو. فلعل حرف جر حرف ترجي وجر شبيه بالزائد، راح نبين ليش شبيه بالزائد. أبي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، قال اكتب هذا من هو إعادة، مثل رب رجل اللي أخذناه، رب رجل قائم قادم، قلنا هذا مبتدأ، نعت خبر المبتدأ. نفس الطريقة أيضا في لعل، لعل أبي المغوار قريب، فراح يصير مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم، لأنه من الأسماء الستة منع من ظهورها حركة المناسبة أو اشتغال المحل، اشتغال المحل بحركة المناسبة مع حرف الجر الشبيه بالزائد، والحركة هي الياء، عندنا من الأسماء الستة، بعد مو الكسرة هني، عندي الياء. المثال الثاني، طبعا تتمة الإعراب مضاف ومضاف إليه وخبر المبتدأ، أبي مضاف والمغوار مضاف إليه وقريب خبر المبتدأ. المثال الثاني، لعل الله فضلكم علينا، نفس الشيء مبتدأ لكن راح يصير مرفوع وعلامة رفعه الضمة، بعد على الأصل الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة مع حرف الجر الزائد، والحركة هي الكسرة على الأصل بالنسبة لي لفظ الجلالة. ويقول فأبي المغوار والاسم الكريم مبتدآن وقريب وفضلكم خبران. طبعا في لعل الله فضلكم، فضلكم جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ، ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كلبى في بحسبك درهم. نروح للهامش. يقول الصواب أن يقول حرف جر شبيه بالزائد. وأما الباء في قولهم بحسبك درهم فهي حرف جر زائد، فليس التشبيه في كلام الشارح دقيقا. شوف ما قال خطأ، من هو خطأ؟ لأن التأدب بين العلماء موجود، ما يقول خطأ، يقول مو دقيق، أنا أكمل لك خلي يصير أكثر دقة، أو يقول غير تام وأنا أتمم لك المسألة. الآن الفرق بين الثلاثة، واعلم أن حرف الجر إما أن يفيد معنى خاصا ويكون له متعلق، هذا حرف الجر الأصلي له معنى ويكون له متعلق. القسم الثاني الحرف حرف الجر الزائد، وإما أن لا يفيد معنى خاصا ولا يكون له متعلق، هذا حرف جر زائد ما لا يفيد معنى، نقول بحسبك درهم الباء ما له معنى، يعني هو حسبك درهم، دخلت الباء قلت بحسبك درهم، قد تقول انه يفيد التأكيد ومو انه ليس له معنى تماما، ممكن بحسبك قد يفيد التأكيد. والثالث وإما أن يفيد معنى خاصا ولا يكون له متعلق، فالأول الحرف الأصلي الذي يعقد له النحاة باب حروف الجر، يعني يفيد معنى خاصا ويكون له متعلق. والثاني هو الحرف الزائد كالباء في بحسبك درهم، ومن في قولك ما زارني من أحد، يعني ما زارني أحد، شنو عراب أحد؟ خلنا نأخذ أول شيء بحسبك، بحسبك درهم، شنو عراب حسبك؟ حرف جر زائد ليس له معنى ليس له متعلق، حسبي مبتدا ودرهم خبر المبتدا. ما زارني من احد حرف جر زائد، هذا شنو اعرابه؟ مبتدا مؤخر. نشوف هذا الاحتمال الاول، نخليه مبتدا مؤخر بعد
فاعل.
ايوه صح، الفاعل ما تقدر تقول مبتدا مؤخر، ما في داعي، لانه ما دام مباشره بعد الفعل يعني صار فاعل، معناته ما زارني احد صار فاعل بدون حرف الجر، راح يصير احد فاعل، طبعا منع من ظهورها حركة المناسبة. والثالث هو الشبيه بالزائد، يفيد معنى خاص ولا يكون له متعلق، وانما اشبه الزائد في انه لا متعلق له، وأشبه الأصل في الدلالة على معنى خاص كالترجي في لعل والتقليل في رب. لما تقول لعل الله فضلكم يعني أرجو، فيه معنى الترجي لكن ليس له متعلق، فيصير شبيه بالزائد. كذلك رب رجل قائم قادم أيضا يفيد التقليل، يعني قل من الرجال قائمين قادمون. أو طبعا إذا غير المثال إذا المعنى ما يتناسب رب رجل نغير بدل قائم راح يصير كثير كريم حتى يصير قلة في معنى القلة، رب رجل كريم حتى يصير في معنى القلة، أساس أن الكرماء يكونون قليلين. فإذا الحين صار نفرق بين حرف الجر الزائد شبيه بالزائد والحرف الجر الأصلي على هذا التعريف. إذا ورد مثال نشوف بأنه يفيد معنى أو لا يفيد معنى، له متعلق أو ليس له متعلق، على أساس من خلال التعريف تقول بأنه حرف جر أصلي، حرف جر زائد، حرف جر شبيه بالزائد. إذا أحد يبي يقوم ببحث حول الثلاث أنواع من الحروف الجر مع مراجعة المصادر بأقوال العلماء في المسألة، وطبعا كل بحث يكون أيضا عليه بعض الدرجات وتدخل في الدرجة النهائية. متعلق يعني له متعلق، إما فعل إما مصدر. بنقول وإني والجار والمجرور متعلقان بجئت، هذا معناه المتعلق، يعني متعلق بشيء. قلنا أن حروف الجار والمجرور يكون دائما متعلقين، متعلقان بشيء، إذا لم يكن زائدا لم يكن شبيها بالزائد. في سؤال لا الجار والمجرور، بس تقدر تقول حرف الجر لابد له من متعلق، يعني يقصدون الجار والمجرور له متعلق من باب الاختصار. لا لا على حسب التعريف، إذا ينطبق عليه تعريف أو إما ينطبق هذا التعريف أو هذا التعريف، ما تقدر تدمجهم تقول له معنى خاص وليس له معنى خاص. هتقول أكو مشترك بينهم، نقول فيها الجملة إذا كان أكو مشترك، تقول في هذه الجملة شنو زائد لو حرف جر، مثل الآن هني من مثل حرف جر زائد في موطن ثاني ومكان ثاني يكون حرف جر أصلي، لأن هني ما له معنى، ليس له معنى، مجرد إضافة، ما زارني من أحد. وقلنا بأنه قد يفيد معنى التوكيد بس ما قاعد ينظرون لهذا.
أفضل شيء في أحد على نصف الجملة كذا واحد من الاشتراك في النحو ما أصير يقول حرف جر مزاد يفيد التوكيد على ما قلته، ويقول لو أن زاد لقاله لو أن ما كان زاد لو أن كان حرف جر مشبه بالزاد كان أصلي لقالوا جار ومجرور.
نعم.
لكن الزائد هذا التوكيد وحضور لبعض الحاج مبتدا. يقول هذا دليل على أن شبيه بالزائد.
نعم. لا يكون معناته كل حرف له حتى الزائد يكون له معنى. فإنه إن يكون زائد بلا معنى ما عندنا. فراح يصير عندي قسمين. حرف جر أصلي وحرف جر الشبيه بالزائد، ما عندنا زائد معناته، زائد ما له معنى ما يصير، لابد أن يكون له معنى. يعني اللغة من واضعي اللغة يحطون شيء خلال الكلام مو معناته ليس له معنى، بس معنى تقسيم أنه ليس له معنى خاص، ليس له، نقول التوكيد له معنى، معناته أنه قاعد تأكد ما زارني أحد، رجل ما زارني من أحد، كأنك قاعد تأكد في الكلام إذا صار يفيد التأكيد، يعني التأكيد بحيث أن الطرف المقابل يفهم أنه على نحو مثل شو نفي الجنس يصير ما زاره من أحد، يعني كأنه من باب نفي الجنس يفيد هذا المعنى، من باب التوكيد أنه لم يزرني أحد. وقد روي على لغة هؤلاء يعني لغة عقيل في لامها الأخيرة الكسر والفتح، نقول لعل أو تقول لعلي بكسر اللام، لعل لعلي هذا الكسر مو للام الأول للام الأخير، فإما تقول لعلي أو تقول لعله،
وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول علي أو علة مع حذف اللام اللام الأولى. فإذا عندي لعل لعلي أو علة وعلي بدون اللام معي؟ نعم. نفس المعنى لأن الحرف جر زائد ما زارني أحد ما زارني من أحد ما كفر بينهم لا أقول هم يقولون بأن ليس له معنى أنا أضيف بأنه يوجد له معنى قد يفيد معنى التوكيد يعني كلام أنه لا يفرق في المعنى بين ما جاءني من أحد وما جاءني أحد وعلى حسب تعريفهم أنه ليس له معنى فيكون حرف جر زائد لأنه لا يدل على شيء مو مثل لعل دال على الترجي أو رب دال على التقليل. وأما متى فالجر بها لغة هذيل ومن كلامهم أخرجها متى كمه يريدون من كمه فإذا متى يساوي من على لغة هذيل كيفهم لغتهم يضعون ما يضعون أنا أقدر أسمي هذا سمي مساحة بدل ما أسمي قلم لغتنا الخاصة تقدر بالبيت أن تخترع مع أولادك لغة جديدة داخل البيت زين حتى لما تتكلمون لا حد يفهمك حط لك لغة خاصة وعلم الأولاد على هاللغة تتكلم عن طريق الشفرة معهم إذا أحد قاعد فتقدر على كل حال أحيانا مع أولادك بالإشارة تتعامل لاحظ اللي قاعد يمك ما يفهم سوي له كذي كذي ويفهم لأنه متعلم معه على بعض الحركات لأنه سوي شيء معين الضيف يطالعك أكو شيء حركات خاصة بينك وبين الولد تحول هذه الحركات إلى كلمات إلى ألفاظ فيكون عندك لفظ خاص لغة خاصة داخل البيت. ومنه قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج يعني من لجج متى على لغة هذيل تأتي بمعنى من. وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها. ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا شلون نقرأ يعد شلون نقرأها ليش يعد لأن أنا قريتها
مشكلة
زين ليش يعد لا من يعد 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 في العد إعراب يعد الآن شنو إعرابه فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه وين السكون
سكون
ايه بحق الكلمة الأصلية يا
عد
دو هذا الأصلية يعد دو فإذا بنحط لم يع دد تصير مجزومة راح يصير اكو تغيير اذا تلاحظون فهذا يف علوم يا عفوا يعد دو يعني عندنا هني راح يصير يف سكون واللام يفعلو يفعلو سيب إيه فالحين نقول الأصل شنو هو نو هذا الأصل وهذا الأصل لم يعدد هذا الأصل راح يصير بس أنت بالأصل عندك سكون الحرف الثاني ساكن وعندك هني يعد دو بالأصل يعني فإذا بتخلي ايضا مع الجزم راح يصير عندك ثلاث حروف ساكنه يعدد ددد يعدد راح تكرر الدال مرتين زين. فراح نروح الى اللي هو يعد. اذا بتخلي ساكن راح يصير ثلاث حروف ساكنه. فانت اما تحافظ على الضمه اما تعطيه كسره واما تعطيه فتحه. الاختيار يصير بديل. تبي ساكن نقول ما نقدر لانه راح يتكرر عندك ثلاث حروف ساكنه. فاما هذا الحرف اما تحافظ على الضمه واما تعطيه كسره واما تعطيه فتحه. اذا بتحافظ على الضمه راح يصير مرفوع ما تعرف انه مجزوم. اذا بتعطي كسره عاده الكسره مع حروف الجر والاضافه فيكون الاقرب انك تعطيه فتحه لانه ما راح يشتبه انه يعني حطيت كسره يشتبه ان لم حرف جر او ليس بحرف جر فتعطيه الفتحه من باب انه لا يوجد طريق اخر وما راح يشتبه لانه حرف جر جازم ما راح يشتبه مع المنصوب فتحط يعد تحط الحركة فتحة إلى الفتحة. راح يصير مجزوم وعلامة جزمه السكون مقدر راح يصير منع من ظهوره. هذا الشرح اللي أنا شرحته بس لا تكتب بالامتحان هذا الشرح اللي شرحه الأستاذ مثل مثلكم مرة بأنه إحدى الموادم مكتوب في الكتاب والمعنى واضح قبل الامتحان أعطيتهم أنا بيشوف وشرحت شنو معنى الكلمة قبل الامتحان سألتهم عن معنى الكلمة اللغوي المعنى اللغوي فأحد الطلبة كاتب والمعنى واضح. إيه نعم لأنه هذا اللي مراجع دكتور في الجامعة ظاهر إنه
هذا اللي
يقول المعنى
واضح
اي المعنى واضح اي بس معناته اللي انا اعطيته معنى الكلمة ما كتبها عنده فكاتب المعنى واضح. وبعض الطلبة عندهم ذاكرة جيدة كانوا في بعض الامتحانات نفس الكتاب يكتبها نفس الكتاب ما يشرح بس يبقى الجملة اللي في الكتاب موجودة يحطها. يعني هذا شنو تعطي من درجات؟ راجع الامتحان عبارة عن أسطر الجمل الموجودة في الكتاب يايبها. انت ما تدري هذا الطالب فاهم مو فاهم شو تسوي له. فطلبت إعادة امتحان حقه إعادة الامتحان لأنه ما أقدر أعطي درجة أنه ما شارح هو مجرد جايب عبارات الكتاب الضار ذاكرته إما جيدة إما حاطلة برشامة أنا ما أدري على أي حال زين. واحتملت الاحتمال الثاني أنه حاطلة برشامة ما احتملت أنه لأنه مهما كان الذهن ما يحفظ الكتاب كله مستحيل أصلا يعني حتى الأستاذ ما يحفظ عبارات الكتاب بالنص مع الحروف يعني أنه المهم فطلبت إعادة الامتحان وما عاد لحد الآن ما عاد صار كم سنة ريحا. ثم يقول ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره في غير هذا الكتاب. هذا الهامش فإذن ما ذكر أنه لولا من حروف الجر ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر. شنو قلنا في لولا؟ أداة امتناع لوجود. ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجر إلا المضمر من الضمير فتقول لولاي لولاك لولاه هذا الضمير في محل جر بحرف الجر لولا. فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورات بلولا وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء. شنو أنها؟ الها وين يرجع؟ أن لولا في موضع رفع بالابتداء هي حرف جر مصر في محل رفع بالابتداء. ها ترجع إلى شنو؟ تقول أن لولا في موضع رفع بالابتداء ما يصير حرف جر، ما ليس له موقع إعرابي لأنه ليس باسم. أن الحط قاعد يتكلم عن المضمر، اجمعها قل أن المضمرات، يعني تخلي لولاه هذه الهاء مبتدأ على الأصل. لولا علي لهلك عمر، لولا علي موجود يصير علي مبتدأ. وزعم الأخفش أنها يعني أن المضمرات في موضع رفع بالابتداء. ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع فلم تعمل لولا فيها شيئا، كما لا تعمل في الظاهر نحو لولا زيد لأتيتك. هذه الجملة لازم تكون عندك الإعراب في ذهنك الآن. نعم لا لا لا، لولا زيد موجود لأتيتك. هذا مو خبر، هذا لولا واقع في الجواب، يعني لولا زيد لأتيتك فيه معنى الشرطية، تاج إلى شرط ومشروط، عفوا يحتاج إلى شرط وجواب. لولا زيد موجود شنو؟ لأتيتك، فأكو في معنى الشرطية لولا رح تصير من أدوات الشرط. فعندك زيد موجود اللي هو المبتدأ والخبر الجملة الإسمية، شرط لولا، اللام واقعة في جواب الشرط، وأتيتك جواب الشرط. لولا زيد لأتيتك، معناته لولا زيد موجود خبر مقدر مبتدأ أداة امتناع لوجود، وهو أداة شرط، وتحتاج إلى شرط وجواب الشرط. الجملة الإسمية شرط، اللام واقعة في جواب الشرط، أتيتك جواب الشرط. جملة اسمية مبتدأ وخبر وقول في محل الشرط، وهو شرط، قل وهو شرط. يعرفش، قاعد يقول مبتدأ على الأصل، مثل ما في لولا زيد لأتيتك زيد مبتدأ، حتى لو صار عندي ضمير هم يصير مبتدأ. نعم، يعني هذا الضمير اللي قلنا سيبوي قال عنه هو جر، يقول لا هو ضمير رفع. بعد الآن التعبير ماله شوية. مو كحرف جر عند الأخفش، عند سيبوي حرف جر. فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لا تعمل في الظاهر نحو لولا زيد لأتيتك، يعني على الأصل أنه عندي مبتدأ وخبر مقدم، وهذا من موارد حذف الخبر، وجوب حذف الخبر إذا تذكرون في الخبر، من موارد وجوب حذف الخبر ما تذكر الخبر. في سؤال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.